خلق آدم وسجدت له الملائكة، عرف وظيفته ومهمته، نقل وحواء إلى الحياة الأولى.
إذن مسؤولية المرأة والرجل عن ما يتم بعد ذلك في الأرض مسؤولية مشتركة، تكليف مشترك، كل واحد له ميدانه، وده مهم جدا.
الذي يظهر العلم عند الله كأن ربنا جل جلاله يريد أن يقول لنا: هذه الجنة هي مصيركم يا عبادي المؤمنون، وفيها مستقركم وإليها مرجعكم. هذا المعنى هو الذي أخذه ابن القيم رحمه الله في ميميته لما قال: فحي على جنات عدن فإنها منازلنا الأولى وفيها المخيم.
هو شيطان مهما ادعى محبته ومهما ادعى نصحه.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وآله وصحبه أجمعين. انطلقنا مع أبينا وسيدنا آدم في لحظة الخلق الأولى، في شرارة الحياة الأولى، وعشنا مع قصة الخلق، ورأينا مظاهر التكريم التي حاط الله بها خليفته آدم عليه السلام الذي كان نبيا. فقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم كما روى الإمام أحمد: أكان آدم نبيا؟ قال: نعم. قيل: إلى من بعث؟ قال: إلى ذريته. خلق آدم وسجدت له الملائكة، عرف وظيفته ومهمته، نقل وحواء إلى الحياة الأولى، إلى الحياة في الجنة الأولى، لتكون أول محطات الحياة البشرية في تلك الجنة. لماذا كانت هذه الحياة الأولى في الجنة؟ وما المقصود منها؟ ولماذا كان النزول بعدها إلى الأرض؟ لماذا لم ينزل آدم إلى الأرض مباشرة؟ أو لماذا لم يبق في الجنة هو وذريته أبدا؟ تلك الأسئلة التي نستفتح بها حلقة الليلة كالمعتاد مع شيخينا الجليلين فضيلة الشيخ الدكتور عبد الحي يوسف وفضيلة الشيخ الدكتور جمال عبد الستار. آدم عاش وحواء ردحا من الزمن في الجنة الأولى، وكانت حياة جميلة ووادعة ولطيفة. إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى، وأنك لا تظمأ فيها ولا تضحى. ولا شك كان آدم يحب أن تبقى هذه الحياة في الجنة دون أن ينزل إلى الأرض، لأنه أعلم بداية إنه فلا يخرجنكما من الجنة، فيترتب على ذلك الشقاء فتشقى. فلماذا كانت هذه الحياة الأولى في الجنة؟ ولماذا لم تبدأ حياة آدم مخلوق الأرض، المخلوق اللي خلق من طينة الأرض، لماذا لم تبدأ حياته في الأرض ابتداء وندخل مباشرة على الحياة المقصودة؟ لأن الله أراد أن تكون حياة آدم وذريته في الأرض، إني جاعلهم في الأرض. لماذا كانت هذه المرحلة الاستثنائية في الجنة؟
نعم، المفسرون رحمهم الله يذكرون يعني جملة من التفاصيل التي نردها إلى الإسرائيليات في الغالب. من هذه التفاصيل يذكرون بأن آدم عليه السلام جلس في الجنة مستوحشا، فخلق الله حواء من ضلع الأيسر بعدما ألقى عليه النوم، فأرادت الملائكة أن تختبر علمه، فقالت له: يا آدم ما هذه؟ فقال: امرأة. قيل له: ولم سميت امرأة؟ قال: لأنها من المرء أخذت. قيل: فما اسمها؟ قال: حواء. قيل: ولما؟ قال: لأنها خلقت من حي، الذي هو آدم عليه السلام. طبعا هذا على افتراض بأن آدم كان يتكلم.
هو المعنى المعنى صحيح، يعني يعني يا مرأة خلقت من المرء، وحواء خلقت من الحي، خلقت من مرء وخلقت من مرء حي.
ويكفينا قول ربنا: خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها.
إننا خلقنا من ضلع آدم.
أي نعم، هذا نص قطعي، وزوجها هنا حواء بغير شك.
صحيح.
بدليل قوله تعالى: أسكن أنت وزوجك الجنة. فآدم عليه السلام أسكن الجنة، وقضية أنه استوحش هذه صحيحة أيضا، لأنه ما سمي الإنسان إلا لأنسه، ولا القلب إلا أنه يتقلب. فلماذا حصل الإيجاد الأول في الجنة؟ على اختلاف كما لا يخفى عليكم، هل الجنة هذه جنة الخلد أو أنها جنة في الأرض؟ فالذين يقولون
لا لا، ما الذي يترجح عنده؟
الذي يترجح عندي أنها جنة الخلد.
أنا أختلف هنا، وما فيش مشكلة نحن نختلف شوية.
هو لأن الإنسان، لأن الله قال: أسكن أنت وزوجك الجنة بالألف واللام. ولو أن الإنسان قال: اللهم إني أسألك الجنة، فلا يخطر بالبال أنه يريد بستانا في الأرض، وإنما يريد،
لكن التعريف بحسب السياق.
نعم، قد يكون لمعهود ذهني، قد يكون لكذا. نعم،
يعني لو كان عند حضرتك جنة في الخرطوم وقلت لك أدخلت الجنة اليوم، سنصرف الذهن إلى الجنة التي أعرفها وتعرفها،
ودخل جنته وهو ظالم لنفسه. والذين قالوا بقولك قالوا بأن لو كانت جنة الخلد لما خرج منها.
صحيح،
لأن الله قال وما هم منها بمخرجين.
رجل.
لكن اعترض على هذا بأن النبي صلى الله عليه وسلم دخلها ليلة المعراج وخرج منها.
طيب، لكنه لم يدخلها ليحيى. أنا عندي في ذلك استدلالات.
نعم،
أولها أن القرآن الكريم بيّن حدود النعيم الذي كان في جنة آدم، وهو في قول إن لك ألا تجيء
الضرورات الأربعة،
وهذا ليس هو حد وصف جنة الخلد. جنة الخلد قانونها لهم ما يشاؤون فيها ولدينا مزيد،
قد يكون هذا باعتبار الآخرة.
هذا تفاوت كبير.
نعم،
ده رقم واحد. رقم اثنين، جنة الخلد طبيعتها يا مولانا أنها جنة جزاء، يدخل إليها الإنسان مكافأة على عمله
جزاء ما كانوا يعملون.
وآدم لم يدخل الجنة الأولى جزاء على العمل،
تفضلا
وبيانا وتوضيحا،
وكذلك جنة الآخرة تفضلا.
لا لا لا،
لن يدخل أحد منكم الجنة.
هو سيري كل الحياة نفسها تفضل، والأرض تفضل، لكن أقصد أن الجنة الأولى دخلها آدم على سبيل البيان والتعليم والتهيئة، بيان عملي قبل أن تنزل إلى الله. فالغالب أنها كانت جنة بمعنى مكان طيب، فيه حياة جميلة عظيمة أفضل بكثير من الحياة الأرضية المعتادة، فيها نوع من التكريم، لكن مقصودها التعليم والتهيئة والبيان، وليس مقصودها الجزاء، لأنه ما بعد، ما ثم عمل بعد يستوجب الجزاء على أي حال.
طيب، وعلى كل حال هذه المسألة كما لا يخفى عليك قالوا هي من فضول المسائل، لأنه لا يترتب عليها يعني عمل، وإنما يعني الخلاف فيه هو خلاف في وجهات نظر ليس إلا
ليس صحيح.
لكن بالنسبة للسؤال الذي تفضلتم به، لماذا كانت السكنة الأولى في الجنة؟ الذي يظهر العلم عند الله كأن ربنا جل جلاله يريد أن يقول لنا هذه الجنة هي مصيركم يا عبادي المؤمنون، وفيها مستقركم وإليها مرجعكم. هذا المعنى هو الذي أخذه ابن القيم رحمه الله في ميميته لما قال فحي على جنات عدن فإنها منازلنا الأولى وفيها المخيم.
فانتصر الرأي القائلين بأنها جنة
الخلد، يعني بمعنى أن الإنسان يعمل ويجتهد في هذه الدنيا من أجل أن يرجع إلى البلد الأولى التي كان فيها الوالد عليه الصلاة والسلام آدم، فإنه كان في هذه الجنة وأخرج منها.
ما هو أنت بترجعنا تاني، وهو يعني لو كانت جنة الخلد إبليس يدخلها؟
لقوا بقى عن إذنكم بقى
ناجي أن تفضل لشنبات.
البلد الأولى هي الخلقة،
أيوة،
وليست الجنة. الله سبحانه وتعالى يعود الناس إليه سبحانه وتعالى كما بدأنا أول خلق نعيده، يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك رضيات مرضية، إن فيرجع إلى من خلقه سبحانه وتعالى. هذا أمر. الأمر الثاني أن من خلقه سبحانه وتعالى أقام نموذجا تجريبيا للبشرية في صورة آدم وزوجه، لتستضيء به البشرية في النموذج التجريبي. أي نموذج تجريبي يتخلق أي مخلوق بتمر عليه مرحلة تجريبية. المرحلة التجريبية دي، ولأن ربنا ما خلقش آدم لتلك الجنة كما تفضلتم قبل ذلك، فخلق للأرض، إني جاعل في الأرض خليفة. ففي فرق، حتى لا يقول خالق في الأرض خليفة،
جاعل،
لأن الخلق كان في عالم الذر، أما الجعل فهو الصيرورة بعد ذلك، والعمل كان في الأرض. وبالتالي في عملية، هذه عملية تجريبية، لا يتحمل آدم مسؤولية كان ربنا خلقه هذا ليكون نموذج البشرية. ثم بين له الطريقة، إن الشيطان عدو ماذا يفعل، ثم إذا أطاعه إلى أين يذهب، فإذا وقع في هذه ماذا كيف يكون الحل.
صحيح،
فاجتباه ربه سبحانه وتعالى. إذن ده النموذج. ويجي بعد كده القرآن يقول لنا يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج بكم من الجنة ينزع عنهما لباسهم. أقامهم الله سبحانه وتعالى نموذجا حيا طوال للبشرية إلى يوم القيامة. وينادينا يا بني آدم بهذا الخصوص غالبا، حتى لما يجي في بني آدم أغلب نداء بني آدم تلاقي في اللبس في السفر العورة بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكونوا واشربوا واصرفوا. ففي الغالب نداء حتى بني آدم له علاقة بهذا المشهد. فبالتالي هذا مشهد تجريبي أقامه
عجيب. لا 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 هنا لفتة جميلة. يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. الذين يذهبون إلى المساجد هم المؤمنون. فكان مقتضى السياق أن يقال يا أيها الذين آمنوا خذوا زينتكم عند كل مسجد. لكن رغم أن المقصود المساجد لكن تصدير الآية يا بني آدم ليه؟ لأنه التكليف هنا اللي خذوا زينتكم من مقتضى الفطرة الآدمية. الفطرة الآدمية مفطورة
على الستر.
يا أيها الذين آمنوا لقد فطر الإنسان على حب أن يستتر وحب أن يتزين. فيعني شغلوا هذه الفطرة عندما تزوجوا.
وهو هنا كان لما عصوا نزع عنهما لباسهما ليريهما سوءاتهم. فلما ذهب إلى المسجد لبس لباس التقوى ولباس التقوى ذلك خير.
فصار له زينة.
وبالتالي لابد أن ندرك إن ده المعنى.
ذلك قال الله عز وجل هن لباس لكم
وأنتم لباس لهن.
يعني هو يا بني آدم دكتور جمال تكررت 4 مرات وكلها في سورة الأعراف. يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما.
يبقى دي الغاية من الوجود الأول في الجنة.
طيب يا بني آدم خذوا
زينتكم عند كل مسجد.
يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري.
كنا في اللباس نفس الكلاشة
ولباس
تقوى.
الرابعة يا بني في موضع رابع في السورة نفسها. لكن أنا يشكل علي قضية الجعل. الجعل في القرآن يطلق على 3 معاني. يطلق على الخلق، الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل بمعنى وخلق، ثم الجعل بمعنى الاعتقاد كما في قول الله سبحانه وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا. الجعل يعني اعتقدوا. ثم الجعل بمعنى الصيرورة، ولو جعلناه قرآنا أعجميا لقالوا لولا فصلت آياته أعجمي وعربي. هنا في قوله سبحانه إني جاعل في الأرض خليفة، أنا أعتقد أنه من باب تنويع الخطاب، جاعل بمعنى خالق.
لا هنا أظن أن الجعل هنا تضمنت الخلق والتكليف.
الجعل الجعل
المعنى إيه؟ إني خالق مخلوقا أجعله خليفة.
أيوة.
فالجعل صيرورة، الجعل تشغيل. والحمد الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور. ماشي، وخلق الظلمات والنور. فالظلمات والنور جعل ليس إنشاء.
لأن الظلمات والنور وظيفة من وظائف الخلق، مرحلة ما بعد الخلق.
وجعل لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها، هو خلقها لكن صرت أن جعلها. فالجعل عملية تشغيلية وليست عملية إنشاء.
خلينا ننزل بهذا المكوك الفضائي اللي احنا ركبناه هذه الحلقة إلى الجنة الأولى مع آدم عليه السلام. جميل معنى أنه كان الحياة الأولى هي حياة للبيان.
نعم،
يعني كأن الله سبحانه وتعالى أراد أن يعرفنا نحن معشر البشر أننا لسه في إطار التشغيل الأول، لسه دورة الحياة ما أدرتش، فأراد أن يعرفنا طبيعتنا نحن، أراد أن يعرف آدم نفسه من خلال موقف عملي، وأراد أن يعرفنا طبيعة الحياة التي سنعيشها، وأراد أن يعرفنا العدو الذي سينازعنا ويحاول أن يفسد علينا حياتنا. فيا آدم أنت مخلوق بشري عندك نوازع نفسية، عندك شهوة، عندك فضول، عندك دنيا تزين فتولو، عندك شيطان يتربص بك، عندك عقل يميز بين الأشياء، عندك إرادة تختار بهذا الطريق أو هذا الطريق. جملة هذه الدروس هي المراد من الجنة، من حياة الجنة الأولى. آدم عليه السلام تعرض لاختبار الشجرة هذا 10 مرات أو مئات أو آلافها
بعد نزوله إلى الأرض. يعني
لا لا لا، وهو في الجنة.
في الجنة
إبليس ما زال يسول له وما زال يلح عليه، وهو في كل مرة ينجو من كيد إبليس. ثم كانت المرة التي وقع فيها
وقاسمهما في الأخير. يعني
وإبليس مجرم كبير، يعني درس آدم دراسة علمية.
هو كبير المجرمين.
صحيح، ساعتها كان يعني لسه ورده مجرم بيتعلم، يعني بيتعلم سنة، وبعد كده خد خبرات عريضة. يعني أنا أريد من الإخوة المشاهدين أن يدركوا فعلا أن إبليس عندما يتعامل معنا يدرسنا جيدا.
صحيح،
يعرف كل واحد فينا من أين يدخل.
دي فكرة القرين يا دكتور، هو قرين بمعنى مصاحب،
قاعد يذاكر بقى
كل حاجة تفاصيل، مش كل يوم بيجي لك شيطان يتعلم عليك، انت في شيطان مصاحب ليك فيعرف كل تفاصيل، عارف الباسورد
ده بيدي يعني. التقارير، ما انا هقول لك مش ازاي ده بيعمل ايه، ده بيدي تقارير يوميه عن شخصيتك وعن حياتك وعن حالتك، وتروح التقارير دي للاقسام المتخصصه. ففي شيطان خاص بالصلاه راح له التقرير،
قالوا له خنزب،
ايوه خنزب ده مجرم بيحضر وقت الصلاه فقط وياخد التقرير، ده مشغول بالكرة وده مشغول بالمسلسل وده في مشاكل عنده في الشغل وده عنده مشكلة بينه وبين مراته، فيبدأ يحضر لك الايه العدة دي. أيوة أنا هدخل لك إزاي في الصلاة، فلو هو عنده مشكلة بينه وبين مراته مبارح وداخل النهاردة في الصلاة هتلاقي خنزب ده جايب لك تفاصيلها كلها وهكذا. وعنده شيطان، عنده قسم من الأبلسة متخصص في التفريق في التحريش بين الزوجين، فبياخد التقرير من القرين ويعمل الخطه.
هو هو القصه كبيره بتاع الشيطان بياخدنا بره الموضوع، بياخدنا بره الموضوع. لكن انا عايز اقول واحنا نازلين الجنه دي في حاجتين مهمين قوي، ان التجربه هذه لم تتم على ادم وحده، ولكن التكليف هنا لادم وحواء،
وحواء مع
ده معنى مهم جدا، يعني لذلك اسكن انت وزوجك الجنه
تفتكر فلا يخرجنكم،
لا ده في الادخال، يعني مش هو كان في الجنة فاستوحش قال له أسكن أنت وزوجك الجنة، كانت موجودة هذا أمر. الأمر الثاني التكليف لهما بعد كده مع بعض، إن الأكل من الشجرة لم ينسب إليها، ده بالعكس فأكل منها وبعد كلهم، وبعد كده إيه لما ربنا يعني سأل آدم نفسه يعني مباشرة، مش قال له أنتوا كلتوا أنت
ما هو القوام
هذا أمر. الأمر الثاني، الأمر الثالث، إذن مسؤولية المرأة والرجل عن ما يتم بعد ذلك في الأرض مسؤولية مشتركة، تكليف مشترك، كل واحد له ميدان، وده مهم جدا.
ألم أنهكما أنتيكما الشجرة وأقول لكما إن شجركما، الخطاب لهما معا،
هذا أمر. الأمر الثاني برضو إن الجنة لا تصلح بدون امرأة، يعني ما تنفعش الجنة الواحد وحده ولا الواحد وحدها، فبالتالي هم بيكملوا بعض حتى تكون الجنة بمعناها الجنة الحقيقية، المعيشة الهنئة، لابد أن تكون من رجل وامرأة ومن ذكر وأنثى كما خلقها الله سبحانه، لأنه أنشأ هذا الكون كله مركب على الذكور والأنثى، ومن كل شيء خلقنا ذرين لعلكم تذكرون. ثم المعنى الشجرة هذه ستظل آدم امتحن فيها آلاف المرات ونجح فيها، وفي مرة وقاسمهما إني لكم فأزلهما الشيطان، أزالهما عن مكانهما، المكان اللي كانوا مستقرين فيه وثابتين عليه استطاع بعد تجارب معينة كثيرة أزلهما، نقلهما من علو الطاعة إلى دنو المعصية.
نعم دكتور جبار،
نعم
فأزلهما من الزلة، أوقعهما في الزلة فأزالهما
جواب.
فنجح في مرحلة ما، هو ما بيأس بيشتغل بصفة مستمرة، لكن لازم يدرك ان الشجره ستظل موجوده، صحيح، والحب عليها سيظل موجود،
عنده اشجار. وهك ادم كمان كان احسن حالا مننا شويه، لانه موجود في جنه كلها ملك يمينه، خلق امراه واحده حتى ذلك الوقت هي زوجته، ليس هناك من ينافسه لا في سلطان ولا في مال ولا من يحسده ولا من يبغضه، اختبار آدم فقط كان في الشجرة، لذلك في البداية آدم استسهل التكليف، شجرة واحدة في الجنة محرمة، ده والله ما عدي من عندها حتى، اعتبرها غير موجودة، ما أيسر التكليف يا رب، جنة فيها آلاف أو ملايين الأشجار كلها مأذون فيها
إلا واحد،
واحدة من محرمة،
وزوجة ما بتشغفش معاها تقول له شفت واحدة تانية، انت شفت واحد أحسن مني،
وبعدين انت بتفتح لنا باب المشاكل أهو. وبعدين الشجرة دي الوحيدة، الشجرة الوحيدة هذه في بدائل عنها حلال لا أول لا ولا آخر، والمهمة تبدو ظاهريا سهلة، لكن إبليس بدأ يدرس هو إيه نقطة الضعف اللي ممكن أدخل منها لآدم، ووجد أن نقطة الضعف رغبة آدم الفطرية
في البقاء حب البقاء،
فدخل إليه من ذلك، والله يا آدم أنت صعبان علي يا أخي، أنا موجود منظر إلى يوم القيامة والملائكة موجودون إلى يوم القيامة، وانت الوحيد اللي هتموت وندفنك في التراب وتسيبنا وترحل إلى الدره. تمنيت لو كنت بقيت معنا. مفيش بقى الشجرة خالص. وظل يكرر 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 خطاب الخلود هذا حتى بدأ الموضوع يشغل بل آدم، وهو أصلا شاغل لآدم. ثم قال على فكرة أنا عندي اقتراح، عندي حل لموضوع الخلود. هناك أنا موجود في مخلوق قبلك بكثير، أعرف أسرارا لا تعرفها أنا أعرف شجرة من يأكل منها يكتب له الخلود. ويعني بالتدريج بدأ آدم يستجيب، مشى هو وحواء مع إبليس، ذهب بهما إلى الشجرة المحرمة. إبليس وإنها الشجرة المحرمة التي إن أكلنا منها طردنا من الجنة. فقال ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكون ملكين أو تكون من الخالدين. وجاب سياق المقاسمة.
نعم.
وقاسمهما إني لكم من الناصحين. والله 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 يا آدم لا أقول لك إلا الحق يا شيخ. ودايما علامة الكذاب إنه إيه؟
أصلف
يكثر من القسم، من القسم. فلا تطع كل حلاف مهين. فيحلف له يحلف له آدم، معقول يعني كل الكلام ده هيبقى كذب؟ وإبليس إبليس ده ربنا قال لي إنك عدو. قال له سوء أنا الأمانة يعني عدو إلا في هذه، أنا لك ناصح أمين.
نسي ولا نوع لو عزل.
يعني يمكن أن نستخلص من هذا أنه اعتمد ثلاثة أساليب.
أيوة.
الأسلوب الأول للعرب، هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى؟ ثم الأسلوب الثاني الكذب، ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكون
ملكين،
ملكين أو تكون من الخالدين. ثم الأسلوب الثالث
هو نشوف له كمان دي فيها حتة لئيمة، ولم يزم، خاف لو جزم آدم يظن فيه الكذب، فراح عمله تمثيلية. الشجرة دي اللي يأكل منها شيء من شيئين، إما أن يتحول إلى عالم الملائكة فيبقى، وإما أن تظل على طبيعتك البشرية ويكتب لك البقاء إلى يوم
الخلود. إيه؟
الخلود.
إيه؟ وهذه الآية التي استدلوا بها من قالوا بأن الملائكة أفضل من صالح البشر، قالوا لأن إبليس أغرى آدم بأنه سيصير ملكا
في مسألة البقاء فقط.
أي نعم. لكن الأسلوب الثالث هو الأفعل، قضية الحلف القسم، وقاسمه. لذلك ابن كثير رحمه الله يقول وما ظن الوالد عليه السلام أن أحدا يجرؤ على أن يحلف بالله كاذبا.
أيوة.
يعني آدم لسلامة فطرته واستقامة سيرته ما خطر بباله، يعني مثل ما أن إنسان بريء نظيف تقي لو أن إنسان حلف له أيمانا مغلظة فإنه يجزم أو يغلب على ظنه أنه صادق، لأنه ما يتصور أن إنسان يتجاسر على هذه الأيمان المغلظة المتكررة وهو يعني كاذب ويعلم أنه كاذب. فأغري آدم عليه السلام، وفي النهاية هو بشر، ولذلك ربنا جل جلاله يقول وعصى
آدم
وعصى آدم رب فغوى، يعني نص على المعصية ونص على
الغواء،
الإغواء الذي حصل.
غوى هنا يعني استجاب لإغواء إبليس.
بالضبط.
فوقع في الغواية.
بالضبط. وإبليس هو إمام من يحتجون بالقدر، ولذلك يقول فبما أغويتني.
أيوة.
يعني نسب الإغواء
إلى الله،
إلى الله عز وجل، على عادة المجرمين في أنه يحيلون المعاصي إلى يعني
هو كتب علي ذلك.
أي نعم، بأن الله كتب علي أن أفعل،
يعني يختار لنفسه المعصية ثم ينسبها إلى الله.
بالضبط. فهنا آدم عليه السلام لما وقع في هذه المعصية أحال المسؤولية إلى
نفسه.
إذن كل من يسهل المعصية أو يدلك عليها أو يرشدك إليها أو يأخذ بيدك إليها هو شيطان، مهما ادعى محبته ومهما ادعى نصحك. فمن يعني أغراك بالأكل من شجرة الحرام هو شيطان، مهما كان لبسه ومهما كان زيه ومهما كان ادعاؤه. ما أفتح الله تعالى لنا به في الحلال واسع، فكل من الجنة كلها إلا شجرة، فيترك كل الحلال الذي أحله الله تعالى وينساه
بنذهب إلى الحرام
ونذهب إلى الحرام
وتبقى الغرة الحلال دائما أوسع.
ولذلك لما الإنسان ينسى ما أعطاه الله تعالى الحلال يجتلع على الحرام، ولكن لما يدرك نعم ربنا عليه في الحلال يبتعد عن الحرام ويعرف قيمته ده.
وفي الحياة في حالة آدم درس آخر بليغ، أن الحلال طيب الطبيعة والأثر،
نعم،
وأن الحرام خبيث الطبيعة والأثر، يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم.
العجيب أن كل إنسان ما أكل من شجرة الحرام تعرى فيما بينه وبين نفسه فانكشف، وتعرى فيما بينه وبين الناس فافتضح. ولذلك فالناس يتعرون نفسيا وجسديا بقدر ما يسلون على معصية الله سبحانه وتعالى. فمن عصى الله سبحانه وتعالى عرّاهم في الشوارع وعرّاهم في المنتديات وعرّاهم في كل مكان، رفع عنهم حجاب العصمة سبحانه وتعالى، رفع عنهم حجاب الحياء سبحانه وتعالى، رفع عنهم حجاب الستر سبحانه وتعالى. وذلك تجد وترى الشيطان نور العين كيف جردهم من تلك الإنسانية ومن تلك
الفئة
ليريهما،
وضع عنهم لباس التقوى. في حالة آدم كان لباس الجسد، في حالتنا يوضع لباس الإيمان ولباس
التقوى. لو أذنت لي يا دكتور حاتم المعنى الذي أشرتم إليه،
وما لي لا آذن له،
أكرمك الله، قضية أنه الحرام محدود معدود والحلال، ولذلك تجد مثلا في باب الأنكحة حرمت عليكم كذا كذا كذا، وبعدين وأحل لكم
ما وراء
ذلك. يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزق، يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا،
قل تعالى وأكلوا ما حرم ربكم عليكم،
رمات معدود. أي نعم، في الأطعمة، في الأشربة، في الأنكحة، في الألبسة، في يعني في سائر التصرفات التي يحتاج إليها الإنسان تجد الحرام محصور. لذلك تجد مثلا باب البيوع المحرمة، ما قالوا باب البيوع
لا تنحصر،
أي لأنها لا تنحصر، لكن البيوع المحرمة يعني معروف،
قلنا هل الله البيع،
نعم هل الله البيع. على العموم البيوع المحرمة إما أن تكون راجعة إلى الربا أو إلى الغرر،
خلاف مؤلفة من العقود والصور، وحرم
شيء يسير
ربا،
صح،
نوع من أنواع البيوع اللي في معنى الربا. الحقيقة إنه حياة آدم الأولى في الجنة غنية بالمعاني والدروس، وأحيانا بعض الناس استخفاء يعني خفة فهم يقولون سامح الله آدم لولا المعصية لكنا الآن في الجنة، هذا ممتنع، نحن لم نخلق لتلك الجنة، وحياة الجنة كانت استثناء من الأصل وكانت تعليما لآدم، ونحن نزلنا إلى الأرض لأن الله خلقنا من الأرض وأراد حياتنا في الأرض، وحياة آدم الأولى في الجنة هي الاستثناء اللي كان بقصد التدريب والتجريب والتعليم، وحياتنا في الجنة موعودة في الآخرة،
سرمدية أبدية، سلام قطاع لها،
صحيح، إلا أن انتقالنا بعد ذلك إلى نزول آدم إلى الأرض فيه أيضا من الدلالات والدروس والعبر ما يستحق أن نتوقف أمامه بالتأمل. ونحن غايتنا من هذه المجالس أن يعين بعضنا بعضا على تدبر القرآن وتأمل قصصه الكريم حتى نستفيد منها لحياتنا ولدنيانا وأخرانا.
النزول إلى الأرض كان عجيبا، فبعد تجربة هذه الجنة كان النزول بمشروعين وليس بفردين. قال تعالى اهبطوا منها جميعا بعضكم لبعض عدو. فآدم لم ينزل بعد التجربة لمجرد النزول، ولكن نزل المشروع الهداية، من تبع هدايا فإنكم مني هدى، من تبع هدايا. والشيطان لم ينزل بمجرد الناس،
هو آدم نزل عقابا،
نزل تقديرا، منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم طلعة أخرى.
ولا ربنا تاب على آدم قبل أن ينزل؟
لم يتب عليه، أعطاه أعلى درجات التوبة فاجتباه ربه،
ثم
بل اجتباه،
النزول إلى الأرض كان اجتباه.
نعم
نعم.
وفكرة انه يعني احنا عايشين كلنا كده الى يوم القيامة نكفر عن سيئة ادم حين اكل من الشجرة. فكرة
كان فكرة الخلاص او التخليص التي يعتقدها النصارى.
ايوه.
لان المسيح عليه السلام يعني صلب فداء لخطيئة البشر او لخطايا البشر. يعني
لو الخطيئة ادم.
اي هذا كلام لا يستقيم.
كلام فتير.
وبالمناسبة بعض المفسرين يقولون بان ادم كان مكثه في الجنة ما بين صلاة العصر الى غروب الشمس. الحكاية كلها ساعتين ثلاثة يعني مش
هذا لا يستقيم في ظني.
وليس عليه دليل. وليس عليه دليل.
إلا إذا كان بالقياس إلى الزمان الممكن.
بالضبط.
يعني هو طبعا ليس ثمة نص. يعني ما في نص على تحديد المدة الزمنية التي مكثها آدم. لكن الذي ينبغي أن يتقرر في أذهان المشاهدين لأن آدم عليه السلام ما خالطه شيء من الكبر قط.
نعم صحيح.
بل سارع إلى الاستغفار والتوبة.
معلم وهو زوجته. معلم
ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. والمعنى الذي أشار إليه دكتور جمال ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى. ولذلك أيضا مفسرون يقولون لما يعني انكشف يعني مضى في الجنة يشتد فقيل له أفرارا يا آدم قال بل حياء يا رب المستحي من الله. ولذلك قالوا من كانت معصيته في كبر فلا ترجه لو إبليس ومن كانت معصيته في جهالة فرجه. إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة. الجهالة هنا ليس بمعنى الجهل.
شوف وكأن القرآن الكريم يعتذر عن آدم أو يعتذر لآدم في معصيته في قول الله تعالى ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي
ولم نجد له
وسمى المعصية
نسيانا.
نسيانا.
إيه؟
ولم نجد له عزما يعجبني.
كان طبعا بعضهم يقول نسيان هنا بمعنى الترك يعني يسير بمعنى ترك.
خلينا نقول إن الأصل في اللفظة القرآنية حملها على الظاهر ما
لم يتعذر
فالنسيان ظاهره النسي
وكانوا مؤاخذين به.
صحيح. لا نسي عهد الله يعني كانت لحظة غفلة نسي تحذير الله له من إبليس.
صحيح.
يعني لم ينفذ
وهذا يليق بآدم عليه السلام.
لم ينفذ التكليف بالتحريم
نسي التحذير
وإنما نسي التحذير الإلهي من طاعة إبليس وأن الأكل من الشجرة يخرج من الجنة.
لذلك قال صلى الله عليه وسلم نسي آدم
فنسي الذرية. الأمر الثاني ولم نجد له عزمة يعجبني من أقوال المفسرين قول من قال ولم نجد له عزما على المعصية
إصرارا عليه. نعم.
يعني لم تكن المعصية بالنسبة إليه عزما مسبقا.
والله يا هذا معنى عجيب.
أي وإنما كانت لحظة غفلة. لذلك المعصية الصادرة عن اختيار القلب التي أشربها القلب ليست كالمعصية التي تأتي في لحظة غفلة ولحظة ذهول
ثم يتوبون من قريب.
صحيح. فآدم كانت المعصية بالنسبة إليه غفلة اللي هي فنسي ولم تكن عزيمة إلي ولم نجد له عزما لذلك سهل عليه التوبة منها والرجوع إلى ربه. اختيار الأصلي قراره بينه وبين نفسه إرادته التي ملأت قلبه لم تكن اختيار المعصية.
في الآيات برضو مع آدم عليه السلام فأكل منها فبدت لهما سوءاتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة.
عايزين نخلص يخصفان والجنة وننزل الأرض شوي
حاجة يسيب الجنة ونزل
هم مضطرين ما احنا نزلنا خلاص
فلكم
يعني الستر الفطرة.
نعم صحيح.
الستر هو فيش اللي هو زوجته بس المفروض في الجنة وخلاص يعني فيش مشكلة ولكن هو الستر الفطرة وكل ما يخالف الفطرة ليس له علاقة بالقيم الإنسانية وغيره. هذا معنى. المعنى الثاني اللي ينزل ضروري جدا يقولوا ان ادم لما نزل هو نزل لإقامة واجب الاستخلاف اللي هو خلق من اجله مش نازل ليتعاقب بنازل
يخوف استخلاف في الجنه
بعد العمليه التجريبيه انه لو اخطا طريق التصحيح هو والبشريه اللي تاتي منهم فبالتالي نزل بمشروع الهدايه بمشروع الاستخلاف في الارض والشيطان نزل بمشروعه وبالتالي سيظل صراع الشيطان وصراع مشروع ادم حتى يخرج من الأرض. ربنا حسب الموضوع أننا خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها ونخرجكم طرف أخرى. لما نخرج طرف أخرى سنخرج فريقين أيضا كما نزل الأرض فريقين بعضهم بعض عدو سنخرج منها فريقين أيضا. قال تعالى كما بدأنا أول خلق نعيده بعد أن كنا فعلنا. وفي قوله سبحانه وتعالى في سورة الأعراف كما بدأكم تعودون فريقا هذا
وفريق
اللي هو فمن تبع هداي فريقا هذا وفريقا حق عليهم الضلالة.
حق عليهم الضلالة هنا لا تعني بالإجبار القدري، إنما حق عليهم الضلالة باختيارهم الضلالة.
إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله خلصة،
هم اختاروا نفسهم
لا خلصة
يعني. هو يزيد الله الذين اهتدوا هدى
من كان في الضلالة
فليمدد له الرحمن
مد فلما أزاغوا أزاغ
الله قلوبهم إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم.
الذي أريد أؤكد عليه أن الصراع المشروعين إلى يوم القيامة مستمر، ففي كل لحظة صراع، مشروع الشيطان يريد أن يتغول، وصراع الإيمان يجب أن ينحاز إليه أهل الإيمان ويتنازلوا عنه. ولذلك ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكون سواء ولا يزن يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا. فالفكرة هو الصراع بين المشروعين سيظل هذا. ولذلك الذي يغفل عن عدوه اهبطوا بعضكم لبعض عدو، اللي يريد أن يحدث تحالف مع عدوه أو نوع من التساكن معه سيضل على طول، وبالتالي فاتخذوه عدو. إذا غاب
عايزين نعمل نقطة نظام، ماذا نستفيد نحن من دروس الحياة آدم الأولى في الجنة باختصار وفي نقاط؟
يعني الدرس الأول الذي يمكن أن يقال بأن المعصية متصورة من بني آدم، فمن قال عليه الصلاة والسلام كل بني آدم خطاؤون وخير الخطائين التوابون. ثانيا بأن التوبة كلما كانت من قريب كانت أرجى للقبول، إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون
من قريب
فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما. وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن.
الفرق بين الأول والثاني
إيه؟
بين واحد اختار المعصية منهجا له في الحياة فأشربها قلبه فتحولت إلى مرض
من
القلب
إيه؟
أيوة. وبين واحد بيقع في المعصية بحكم البشرية لكنه يكرهها ويبغضها ويبرأ إلى الله بنا ويسارع بالتوبة. هذان منهجان مختلفان.
أن الخلود الذي وعد به الشيطان لآدم عليه السلام حقيقي سيحدث، ولكن الله تعالى اختار هذا الخلود في الآخرة في الجنة خالدين فيها أو في النار خالدين فيها. فليبحث الإنسان عن خلود.
ما زالت البشرية تطلب الخلود في الدنيا؟
الخلود في الدنيا خلاص ما لا لما لا
لا سبيل له
لا سبيل له
لأن النفس البشرية تطمع فيها
تطمع في البقاء
وتخدع نفسها ويخدع شيطان فتنسى لحظة الرحيل المتعلقة بأوهام البقاء،
لكن تدرك أن الخلود واقع الجنة أو في النار. فليبحث كل واحد عن مكان خلوده. الأمر الثاني هذا مهم جدا، أن الأكل من الشجرة سيظل ماثيا أمام عينيك وسيدلك ناس كثيرون على أكل من الشجرة وسيسهلون لك هذا. فلا يعني تلتفت إلى تلك النداءات واعلم أن تلك الشجرة التي ستمنعك رحمة الله سبحانه وتعالى. الأمر الثالث وهذا أهمية مكان، أن العري ليس تقدما وليس تحضرا وليس ريادة وليس ثقافة، ولكنها بهيمية تخلف بعيدا عن الإنسانية وعن الفطرة الإنسانية.
لما تستر الإنسان كان أقرب إلى الفطرة وإلى الحياء الذي خلقه الله عليه، والله يستحي من عبده، فكيف لا يستحي العبد من ربه؟
نعم. أنت في مشروع آدم عليه السلام في مشروع الهداية، إن ضللت أو زللت فإياك أن تبرر، ولكن سارع إلى الاعتراف بخطئك والاستسلام بين يدي الله سبحانه وتعالى والعودة إليه تعالى يقبل توبتك ويجتليك سبحانه.
جميل والله. طيب نزل آدم على الأرض وبدأت رحلة الحياة الأرضية، ولأت رحلة الحياة الأرضية بمشاقها المختلفة عن حياة الجنة الأولى. في حياة الجنة الأولى كان هو التكليف الإلهي بإقامة العبادات، نزل إلى الأرض فبقى التكليف الإلهي بالعبادة والعمارة، دخل واجب العمارة. الجنة ما كان في واجب عمارة، هي عامرة بطبيعتها لا تحتاج إلى عمارة آدم، لكن الأرض كانت جرداء محتاجة إلى بدء مشروع العمارة، فبدأ آدم يحمل المهمتين ليتم الاستخلاف. ما كان الاستخلاف ليتم إلا بدخول واجب الإيه؟ العمارة، وده ما تحققش إلا بنزول آدم إلى الأرض. بنزول آدم إلى الأرض كان له فلسفة أخرى، أن تتم يعني خطة الاستخلاف الإلهي لآدم بالتكليف بالعمارة بعد التكليف بالعبادة. فبدأت رحلة الإنسانية في الأرض، وبدأت تظهر معادلات جديدة مختلفة تماما، بدأ التنازع والتخاصم والتنافس والتطلع إلى المناصب والتطلع إلى الأموال والتقاتل.
بس هو في حاجة، وهو لما نزل آدم كان صفته إيه؟
آدم النبي الإنسان المستخلف،
وحواء
مراته.
آه، يبقى الصفة الرئيسية المهمة الرئيسية للاستخلاف الزوجية لا يتحقق الاستخلاف،
طبيعة الفطرة طبيعة الخلق،
لا يتحقق الاستخلاف بدون الزوجية. يعني هي ما كانتش الدكتورة آدم وهي ونازلة، ولا المهندسة حواء وهي نازلة، ولا حواء هانم، كانت حواء الزوجة. فأصل قضية الاستخلاف المرأة الزوجية، وقضية الاستخلاف الرجل الزوجية، فبالتالي
لا، يعني خلينا نقول أن تم تكاملا في مهام الرجال والنساء، والزوجية هي الرباط اللي بيربط بين الطرفين ليتكاملا.
لما جاء لتحقيق الاستخلاف بمعنى
إلا بالتزوج
أفضل أصول، لأن المنتج الإنساني الذي سيخرج بعد ذلك لابد أكون أنا قاعدة زوجية. يعني ما ينفعش آدم قلت أنا أعيش وحدي، أشيل مهمة آدم وأكلها وشريبها لي، ولا حواء تقول أنت ما نعيش وحدي أنا أقعد واحد يتحكم فيها، فكل واحد له مهمة في الاستخلاف. لكن
الزوجية دكتور جمال هي سنة الله في الكائنات كلها،
لا شك، خلقنا زوجين،
ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون، سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض
ومن أنفسهم
ومما لا يعلمون. لكن المعنى الذي ربما تريد أن ترمي إليه بأن الله قال فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى
لوحد،
أي نعم، بمعنى أن المرأة الأصل فيها قرارها في بيتها، رعايتها لزوجها وأولادها، أما الذي كتب عليه الشقاء والمكابدة خارج البيت فهو
الرجل،
الرجل وحده،
وهو مهمة يعني رعاية الأولاد وتربيتهم وبناء البيوت من داخلها ليست مهمة،
ليست أقل من مهمة الرجل،
ليست مهمة هامشية ولا ثانوية.
صيغة الإعمار دي أعظم مهام الإعمار، بدونها لا
يمكن. من المصطلحات الخاطئة التي جرت على ألسنتنا قضية المرأة العاملة، ويقصدون بها المرأة الأجيرة التي تتقاضى أجرا، بينما هذه التي ترعى زوجها
هي امرأة
وأولادها، وهي التي تدرسهم، وهي التي تستقبل الأضياف، وهي التي تنظم البيت وترتب شؤونه، وهي التي تداوي المريض وتسهر على الكذا وتطعم الجائع وكذا، هذه تقوم بعدة يعني وظائف. ولذلك يذكرون بأن أحد الأزواج كان كلما جاء إلى بيته ويجد يعني زوجته يعني في حال بهية وكذا، يقول لها أنت ماذا صنعت من الصباح؟ فجاء يوم من الأيام فوجد الأولاد متسخين، والفراش يعني كما هو، وما في طعام وكذا، فقال لها يعني ماذا كنت تصنعين؟ قالت هذا الذي كنت أصنعه في كل يوم. يعني هذه المهام التي تحتاج إلى عدة يعني وظائف وعدة يعني النساء، هي الزوجة تقوم بها وحدها. كثير من الأزواج ما يرى هذا.
وطبعا يعني تجرئة المرأة على ترك بيتها تخريب للبيوت، وإذا خربت البيوت لن تنفعنا عمارة الشوارع والميادين والمقاهي. طب يعني دي أصول المجتمع.
المهمة اللي نزل لها آدم وحواء لن تصلح.
صحيح.
لذلك أنا أكدت على هذا المعنى، أن الزوجية دي معلم رئيس من معالم الاستخلاف. إذا غابت غيب الاستخلاف، اللي بيحاربوا الزواج بيحاربوا الاستخلاف، اللي بيعقدوه حتى من المسلمين بمواصفات ومتطلبات ما أنزل الله بها من سلطان، مش بيعطلوا الجواز، بيعطلوا قضية الاستخلاف نفسه، لأنه بيفتح باب الحرام اللي هو بيؤدي إلى الشقاء، وبيغلق باب الحلال اللي هو بيؤدي إلى الاستقرار والخلود في الجنة.
آدم بدأ الحياة البشرية نبيا،
نعم،
كما ثبت بالنص،
نبي مكلم عليه الصلاة والسلام،
وأرسله الله إلى ذريته،
نعم.
فأن تبدأ الحياة البشرية بنبوة هذا مهم جدا، في أنه لا استقامة للحياة البشرية لا يمكن أن تستقيم إلا بوجود المنهج الإلهي، وإلا باتباع البشر لوحي الله عز وجل. فمهما كان الإنسان ذكي وعبقري ومفكر ومبدع وقادر على اكتشاف الكون وصبر أغواره، فإن لعقله حدودا سيتوقف عندها.
وبالمناسبة دكتور أيضا فاتنا أن ننبه،
أيوة،
بأن يعني مبدأ حياة آدم عليه السلام كان بالسلام. لما جاءت الملائكة فقالت السلام عليك يا آدم، فلقنه الله أن يقول عليكم السلام ورحمة الله، قال إنها تحيتك وتحية ذريتك من بعدك.
يعني أمرت ذرية آدم أن تعيش السلام.
نعم.
حالا وتحيا. يعني
مبدأ حياته عليه الصلاة والسلام السلام. ثم بعد ذلك قضية الحمد، لأنه عليه السلام لما بلغت روحه يعني من خريه عطسة فقال الحمد لله، فقالت له الملائكة أرحمك الله يا آدم. هذا مبدأ يعني حياة أبينا، سلام وحمد ورحمة، هذه المعاني
وتوبة واجتباء.
أي نعم، هذه التي يقوم عليها الدين.
تمام. يعني إذن لم تبدأ الحياة البشرية بالإنسان البدائي ولا بالإنسان الهمجي ولا بالإنسان المتوحش
بذلك،
ولا كان في مرحلة اسمها مرحلة إنسان الغابة.
هذه كله أضغاث.
كل هذه أساطير الأول.
نعم،
كلام فارغ. طب ليه بيطلعوا الافتراضات هذه؟ ليحولوا بيننا وبين إدراك الحقيقة إن الحياة البشرية بدأت مهتدية بهداية الوحي، حتى لا نبحث الآن عن هداية الوحي. وهم الآن يريدون أن يقيموا العلم مقام الدين، وأن يقيموا الطبيعة مقام الخالق سبحانه وتعالى، وأن يقيموا العقل مقام الوحي، فيستغني الإنسان بهذه الأشياء عن كل المنهج الإلهي، فيترتب على ذلك ماذا؟ طغيان الإنسان. كلا إن الإنسان لا يطغى
أرغب
استغنى. الحياة البشرية ما استغنت عن ربها طرفة عين، ولا يجوز لها أن تستغني عن ربها طرفة عين. ولو أن الله عز وجل رفع عن هذه الحياة البشرية عنايته ورحمته ورعايته وتدبيره لهلك كل من على ظهرها في غمضة عين. الأخطار اللي بتحيط بالحياة البشرية لا تحصى.
صحيح.
ولا تحصى. من يمنع عن هذه الأخطار ويضبط هذا الكون الضبط العظيم، يدبر الأمر من السماء إلى الأرض؟
إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزول ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده.
فهذا اليقين يرد الناس إلى الإيمان بالوحي والاهتداء بالوحي، ويدركوا أن دي نقطة الانطلاق، نقطة البداية للحياة البشرية جميعا. ولا يمكن أن تستقيم الحياة البشرية إلا مهتدية بالوحي.
نعم.
وفكرة أن العلم تقدم والحياة تطورت والقرن الحادي والعشرين، وهذا الكلام السمج السخيف كله لا قيمة له أمام أنوار الهداية.
يعني خلاصة كلامك الآن أننا نفاخر بأبينا عليه السلام أنه كان إنسانا متحضرا متمدينا موحا إليه من الله عز وجل، عارفا بالحلال والحرام، ذاكرا لربه، راعيا لأسرته، قائد يسوس دنياه بأمر الله ودينه وشرعه، وكان له منهاج وقانون سماوي يسير عليه. وما أظن بأن الإنسان يرجو في أبيه أكثر من ذلك، وأن هذه قمة الفخر،
وأن الله تعالى أنزلنا إلى تلك الأرض وما تركنا، ولكنه الرب سبحانه وتعالى يربينا سبحانه وتعالى ويرعانا جل في علاه،
الرب من التربية،
من التربية، فيربينا بالأحداث سبحانه وتعالى، ربنا بالدلائل، ربنا بالآيات، ربنا بالأنبياء، ربنا بالكتب، ربنا بالوحي سبحانه وتعالى، ربنا بالمفاهيم سبحانه، ننزل القرآن هداية، الرسل هداية، المعالم الإسلام موجودة هداية، العقل، كل هذه هدايات ما تركنا الله تعالى عبثا، ما تركنا الله الشياطين إنس والجن، ولكن لو أن الإنسان تفكر واعتبر وتدبر ودرس وفكر في كل شيء ما سقط أبدا في معصية الله تعالى، من حرف عن دين الله سبحانه وتعالى، من حرف إلى الحرام بحال، لأن الإنسان كلما أدرك وأعمل ذهنه وأعمل عقله وأعمل فكره ونظر في الوحي ونظر في الرسائل الربانية، كل هذه بصائر، قد جاءكم بصائر من ربكم، فمن أفصل فلنفسه ومن عمي فعليها. إذن لابد أن يدرك الإنسان أن ربنا له عطاءات في كل لحظة، له يذكره في كل صباح ومساء إني أنا الله رب العالمين، يذكره في كل صباح ومساء أن يأكل من الشجرة، يذكره في كل صباح أن إنا لله وإنا إليه راجعون. وبالتالي لما يكون إنسان مع الله سبحانه وتعالى يدرك تلك المعاني الراقية فيظل على هدي الله سبحانه وتعالى. فإذا انحرف عن التفكر والتدبر وإعمال العقل والفهم سيأخذه الشيطان إلى دروبه وأزقته، ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. إذا لا مجال للثبات على الحق حتى نلقى الله سبحانه وتعالى إلا بإعلان العداوة واضحا بإعلان عداوة واضحا لحزب الشيطان ولمنهجية الشيطان ولوسائل الشيطان ولجنود الشيطان، وندرك أن الشيطان ليس ذلك الجني الذي يتمثل في أذهاننا وفي عقولنا الطفولية بالقرون وغيرها. فالشيطان قد يكون مؤسسة دولية وقد يكون منه وقد يكون مؤسسة إعلامية وقد يكون نظام سياسي أو أنظمة سياسية في المنطقة وغيرها. هؤلاء ربما حتى شيطان الجن ربما في بعض الأحيان يستشعر القصور أمام جبروتهم وظلمهم وفسادهم، فيدرك أن هناك مشاريع شيطانية تعمل ليل نهار، وقد يمكرهم مكرهم وعند الله مكرهم وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال.
إذن على أبينا آدم الصلاة والسلام، كان آدم نبيا مرسلا مكلفا، وكان آدم إنسانا متحضرا فاضلا، معاذ الله أن يكون همجيا أو بدائيا، معاذ الله أن يكون وحشيا يعيش في الغابات مع الحيوانات يتصرف كما تتصرف. وأدرك آدم أن الأرض التي خلقه الله منها أرض مباركة فيها ما يكفي كل من عليها من الخلائق، وآمن كل من آمن بالله بتلك القضية أن الأرض تكفينا جميعا معاشر البشر، فلم تحمل قلوبهم عداوة لغيرهم ولا رغبة في القضاء على مخالفيهم، ولم يسعوا حين مكنهم الله عبر قرون طويلة إلى القضاء على الآخر المختلف. وحين تنكب الإنسان طريق آدم عليه السلام زعم أن الأرض لا تكفي من عليها من الخلق، واخترع لنا قانون الندرة، ووجد أن العلاج الوحيد لقضيته المزعومة أن يقل سكان الأرض حتى تكفيهم مواردها، فخرجوا علينا يتحدثون عن المليار الذهبي وأن الأرض لا تسع إلا لمليار من البشر. ومن ثم فإن الضمير الأخلاقي الغربي الذي انقطع عن هداية الوحي وانقطع عن سيرة أبيه آدم يرى أن 7 مليارات من البشر لا مكان لهم على الأرض، وأن الأرض لا تسعهم، لا تسع إلا هم ولا تسع غيرهم. هذه معايير فاسدة ومعان فاقدة لهداية الرب ورحمانية الوحي، وفاقدة كذلك لآدمية الإنسان التي ورثها من أبيه آدم الذي كان مبتدأ رحلته في الحياة السلام، وكان شعار رحلته في الحياة الحمد، تقدير النعم التي ملأ الله بها هذه الأرض وجعلها مباركة وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في 4 أيام سواء للسائلين، على آدم الصلاة والسلام وعلى الصالحين من ذريته إلى يوم الدين. ولكم أيها المشاهدون الكرام التحية، إلى أن يتجدد اللقاء مع جديد القصص القرآني ومع هذه الرحلة المباركة مع هدايات القصص الذي أورده الله في كتابه ليعلم به عباده. إلى أن نلتقي، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.